بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 30.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه المسألة الرابعة، مقاصد وضع الشريعة الامتثال. طبعا كما ذكرنا يا أخواننا قبل كده أنه مدار إحنا يعني هذا الموضوع، أعتقد إحنا بنتكلم في المسألة الخامسة ولا الرابعة؟
الرابعة شيخنا.
نعم، مسألة الرابعة. يعني تحدثنا عن إنه بتتحدث المسألة الرابعة على ما فيه حظ للعبد محضاً من المأزون فيه يتأتى تخليصه. طبعا هو يعني حط الجملة العطية من المأزون فيه عشان يعني لا يتحدث، لا يذهب العقل إلى ما فيه من غير المأزون، لأنه ما فيه حظ للنفس قد يكون مباح وحرام، فهو يتحدث فيما فيه حظ في المباحات أو المأزون فيه بشكل عام، سواء كان مباح أو مندوب أو واجب أو غير ذلك، يتأتى تخليصه من الحظ. فهو يقول إذا تجرد الإنسان من الحظ، فهل يكون حكم هذا، هل يلحق حكم ما تجرد من الحظ رغم أنه مأزوم فيه وما هوش أصلا من هذه المقاصد الأصلية، هل يلحق في الحكم لما صار به ملحقا في القصد، لأنه الإنسان قصد إلى عدم وجود الحظ، فهل يتبع هذا، هل يتبع الحكم في هذا؟ فهو طبعا قال يحتمل وجهين من النظر، تكلم على وجهين. الوجه الأول أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما سواه في القصد، فيكون حكم ما تخلص فيه الإنسان من الحظ وإن كان من المأزوم فيه هو حكم من قصد ابتداء إلى هذه الإيش المقاصد الأصلية أو إلى هذه الدارات، فيأخذ نفس الحكم. فكما لا ينبغي لصاحب القسم الأول أن يقبل من أحد هدية، كذلك هنا لا ينبغي له أن يزيد على مقدار حاجته، والباقي يكون لنفع العام، لنفع الغير، ولا يقصد إليه هو ولا يأخذ منه شيء. ليه؟ لأنه حكمه زي حكم الباقي، زي حكم لأنه تساوى في القصد فتساوى في الحكم، وهذا محكي عن كثير من الفضلاء لا يدخروا لأنفسهم وهكذا. ثم يقول والوجه الآخر للنظر أن يقال إنه يرجع في الحكم لأصله من الحظ. يقول لا حتى ولو إنه هو الإنسان بيتخلص فيه من حظ نفسه، ولكن يظل الحكم حكم الجزء الذي هو مما يمكن أو يجوز أو مأزون في أن يأتي فيه بحظوظ النفس، لأن الشارع قد أثبت لهذا العامل حظه في عمله وجعله المقدم على غيره، فهي هدية من الله، فكيف لا يقبلها؟ وجدنا كذلك السلف يأخذون هذا، فيأخذون في التجارة والصناعة وكذا، ويكتسبوا ويتمتعوا ببعض الأمور. وأيضا فإنما حدت الحدود في طريق الحظ أن لا يخل الإنسان بمصلحة غيره. يعني ليش الحدود حدت في هذا الأمر؟ لأن الإنسان قد يأخذ بحظ نفسه ثم يتعدى، فحدت الحدود في هذا حتى لا يتعدى صالح نفسه في أعمال الدنيا. وقد يمكن الجمع بين الطريقين، أنه يا ترى هل يسويه في القصد فيمتنع الإنسان بالمرة عن النظر إلى حظ نفسه، هو بيأتيه حظ نفسه، لكن المسألة هنا في القصد، هل يمتنع عن القصد إلى حظ نفسه إطلاقا ويساوي هذه المسألة بما لا حظ له فيه، أو أو لا يأل أو لا يفعل هذا ويراعي حظ نفسه ويقصد إليه ابتداء، فلا يكون لهذا الجزء حكم ما لاحظ له فيه ابتداء من المقاصد الأصلية. قال يمكن الجمع بين الطريقين، ليه؟ لأن الناس في أخذ حظوظهم ثلاث مراتب، هو قال ثلاث مراتب أعتقد، والله بني فاكر وقال ثلاث مراتب ولا اثنين،
ثلاث
مراتب، ثلاث مراتب. من لا خذها إلا بغير تسببه فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه وكيلا على التفرقة على خلق الله، ودي أعلى قدر، اللي هو فعلا لا يراعي حظه حظ نفسه وينظر إلى هذه الحظوظ على أنها لا يعني لا تحق له أو لا حق له أخذها، إنما أخذ منها القدر الضروري فقط ويبقى القدر التابع في المقاصد التابعة فيلحق به الغير ويعطيه للغير وكذا لا يلحظ هذا. ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم فيأكل بالمعروف، فربنا فهو يلحظ حظ نفسه ولكن يأخذ منه بالمعروف فقط، يأخذ على قدر نفسه فلا يتزيد ولا يأخذ بأكثر مما يريد، زي مثلا حديث أبي موسى الأشعري اللي قالوا إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد فهم مني وأنا منهم. وفي حديث المؤخاة بالمهاجرين والأنصار، فدول يعني هؤلاء هذا الأمر هو المرتبة الثانية، وهو أن الإنسان يأخذ بحظه بالمعروف وبالقدر الذي عن طريق مع ملاحظة هامة، وأن يأخذ بهذا عن طريق الإذن في العمل لا عن طريق الحظ المجرد البحث، فهو يأخذ منه ولكن من طريق أن ربنا أذن له فيه، يعني هو يأخذ به الأول، الصنف الأول لا يأخذ به ابتداء، ده هو بيتركه ابتداء لا يأخذ به، أما النصف الثاني فيأخذ به ولكن بيلاحظ فيه جانب الإذن لا يلاحظ فيه جانب الحظ، فربنا أذن لا أخذ ده فأنا هاخده، وأخذه إزاي؟ أخذه بالمعروف، ما لا أخذ ما ليس لي أو أكثر مما لي أو أتعدى أو كذا، فدول القائل فمنهم مقتصد فمنهم إيه الآية ومنهم سابق الخيرات منهم مقتصد، فهذا هو يعني المقتصد الذي يأخذ ما له بحق الله سبحانه وتعالى وبواجب الإذن عن طريق الإذن فيه. ومنهم من لم يبلغ مبلغ بل أخذوا مؤيزة لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا منه واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة، ده صنف، أنا أعتقد أنا كنت بتكلم على الصنف الثالث. الصنف الثاني نعم الصنف الثاني الصنف الثالث اللي هم بيأخذوا مبلغ أخذوا ما أزل لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا مما منعوا منه واقتصر انفاق في كل مالهم إليه حاجة، فهؤلاء بالاعتبار تقدم أهل حظوظ، هؤلاء أهل حظوظ يعني هم أهل حظوظ كذلك، ولكن بيأخذوا كل الحظ تبعهم المسموح لهم فيه وبيراعوه من حيث زي ما قلنا من حيث بيراعوه كذلك من حيث الإذن بخلاف القسمين ومن لا يأخذ بتسبب. هم القسمين الأول والثاني أخواننا بيتكلم فيه على من لا يأخذها بغير تسببه، واحد ما بيأخذ إلا قدر الضرورة، واحد بيأخذ منها بيأخذ منها على أنها على أنه وكيل فيها فقط، فيأخذ ما يريد فقط منها، الأول لا يأخذ ما يريد خالص ولا يأخذ ما ليس له حظ فيه، الثاني يأخذ بعض يعني ما له فيه بجانب فقط زي كما يصرف مال يتيم في منافعه، فقد يكون في الحال غنيا عنه فينفقه حيث يكون، فقد يكون لا يريد مال اليتيم لأنه أصلا غني هو ولي عمال لا يريد فلا يأخذه، الثالث بيأخذ من مال اليتيم حتى لو كان غني لأن فيه إذن فيأخذه، ولكن يأخذه من باب الإذن لأنه مأذون فيه. فهنا ثلاث حاجات، فهنا ثلاث أحوال بتبان في موضوع مال اليتيم، يعني في واحد ما بيأخذهاش ابتداءا، واحد بيأخذها إذا إن احتاج ويتعفف إن لم يحتاج، وواحد بيأخذها حتى لو كان غير محتاج من باب الإذن فيه لأنها مأذون فيه. فهؤلاء فهذه الثلاث أنواع من أصحاب الحظوظ في المأذون فيه، لأن الثلاث أصناف هذول يا إخوة الثلاثة هم قائمين بـ 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 بإذن الله وبحق الله، ولا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى في الأنواع كلها، لا هذول غير مخالفين، هذول موافقين، ولكن بيتوقف قدر الثواب وقدر الطاعة في العمل على حسب القسم اللي بيقع فيه من هذه الأقسام. فوتجد عامة الناس من المسلمين، هتجدهم من المسلمين الصالحين اللي هم ما بيقعوش في المخالفة، بتجدهم في القسم الثالث، يعني اللي هو بيأخذ إذا كان مأزوم فيه. القسم الثاني أقل عدد كثيرا من هؤلاء طبعا، ودول الأتقى والأصلح، ودول الثواب أكبر. وأما القسم الأول فأعتقد أن دول من أولي العزم بقى من المسلمين، اللي هم ذا موضوع عائشة رضي الله، اللي هي بتنسى أصلا الحظ، أن ليها حظ في الموضوع ابتداء، فلا تأخذه ابتداء، يعني زي عائشة لما ذكرت الخادمة لو أنك ذكرتينا أن احنا ناخد حال، هي أصلا بتنسى هذا الموضوع. فدول دول دول أكابر بقى أصحاب العزم في المسلمين اللي بيأخذوا بهذا. المسألة الخامسة يقول فيها، يعني يتحدث فيها مرة أخرى على درجات وعلى أصناف اللي بيقع الأعمال اللي بتقع وفق المقاصد الأصلية أو التابعة، ويقول أن إذا وقع العمل على المقتضى المقاصد الأصلية فده صحيح مطلقا، سواء كان في حظ من الأمور فيها حظ أو التي ليس فيها حظ للنفس، لأن احنا ذكرنا إذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية ولا، فحتى لو كان في حظ فهو لا يراعى فيه، هو أصلا بيتخلص من جانب الحظ فيه، لأن هو هذا الصنف الأول، هو مرفع لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع. فإذا وقعت على 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 مقتضى المقاصد الأصلية فأصبح إيه غالبا من الصنف الأول، من القسم الأول أو الثاني، غالبا القسم الأول وقد يقع في القسم الثاني. استقدم المقصود الشرعي في التشريع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. نلاحظ ملاحظة هنا، إنه الذي يأخذ القسم الثالث في اللي ذكرناه في المسألة الرابعة، اللي بيأخذ من حظ نفسي حتى بالإذن الشرعي، فهذا هو فيه من الهوى هذا هوى موافق للشريعة، يعني هذا هوى موافق للشريعة، يعني هو يريد هذا ويأخذه، ولكنه لا يأخذه إلا إن كان موافق للشريعة، لكن هو يريده ويحبه، وهذا من هوى النفس كذلك. وذلك في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو لا ينفي الهوى هنا زي حظ النفس، لا ينفي أن يكون الإنسان ملوش رغبة في حظ النفس إطلاقا، ولكن لازم تكون تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا يبنى على هذا قواعد وفقه كثير، من ذلك أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وسيرته عبادة، وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبر في وجه محض العبودية. طبعا هذا مقتضى ما ذكرنا من قبل، ولا لا؟ إنه هذا بيكون أخلص باب، إنه هي تقع على المقاصد الأصلية ويكون العمل فيها على مقتضى المقاصد الأصلية والقصد فيها على الاثنين، يعني يعمل بهذا ويقصد إلى هذا، لأن احنا بنتكلم هنا في الشريعة الامتثال، فهو يمتثل للمقصد الأصلي وهو إيقاع العمل على وجه المقاصد الأصلية، فيكون كالضروريات بالنسبة إليه، فيكون واجبا أن يفعل هذا الأمر أو محرما عليه أن يفعل هذا أمر. من ذلك بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه، لأنه إنما يراعي مثلا زوال الجوع أو البرد أو قدشاء التلزم المباح مجردا عن غير ذلك، فهذا وإن كان جائزا فليس بعباد، يعني هو لا، هو يقصد فيه إلى الحظ، فهو لا يريد أن يجوع، لا يريد أن يعطش، وهذا أمر مباح شرعا، ولكن لا يجعله عبادة بتوجه قصده إلى جانب الحظ فيه، فلا يصير بذلك عباد. هذا وجه. وجه ثاني أن المقاصد الأصلية رجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي من غير نظر في شيء سوى ذلك. يعني هو اللي بيقصد المقاصد الأصلية يا أخوانا إلا إزالة القدر الضروري أو إيجاد الأمر، إيجاد القدر الضروري من الـ من الـ من الـ من, الـ من الاحتياج، أو إزالة الـ الأمر المنهي عنه. هتجد إن هو دايما بيقع بينظر إلى مجرد الأمر والنهي، مفيش حاجة، مفيش أكثر من كده، هو مأمور بهذا ومنهي عن هذا. وأما إلى بلا شك، وهذا بلا شك طاعة للأمر وامتثال لما أمر، لا داخلة فيه، يعني مفيش فيه شائبة يعني. وإما إلى ما فهم من الأمر من أنه عبد استعمله سيده في صخرة عبيده، فجعله وسيلة وسبب إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف شاء. وهذا أيضا لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمر، فهو عامل بمحض العبودية مسقط لحظه فيها، فكأن السيد هو القائم له بحظه. يعني حتى إذا جاله الحظ هو بيرى أن هذا أتى من الله سبحانه وتعالى، هو لا يقصد إليه، فهو ولا من حيث مجرد الأمر ولا من حيث فهم مقصود الأمر، لكنه قام به بخلاف العامل لحظه. فإنه لم يقم بذلك من حيث مجرد الأمر ولا من حيث فهم مقصود الأمر، لكنه قام به من جهة استكلاف حظه أو حظ من له فيه حظ. يعني أنا أقوم بأن أنا أروح أشتغل عشان أترك مال لأبنائي، ما أنا بشتغل، أنا حظ للغير، ما هو ده من الأمور التابعة، وهذا من الأمور التكليفية، من الأمور التكليفية ولا لا اللي هي الكفائية. فده استجلاب للنفع الغير، ولكن استجلاب لجف نفع الغير من المقاصد التابعة، ولكن بيفعل هذا الفعل استجلاب لحظ الحظ أو حظ غيره. فهو إن امتثل الأمر فمن جهة نفسه فالإخلاص على كماله مفقود في حظ. هو فيه إخلاص لكن ما فيش إخلاص على كماله. ليه؟ لأنه هو أصلا موافق للشرع، أصلا للشرع، وما يفعله هو وما يقصد إليه من جلب حظ وحظ نفسه وحظ نفسه متوازيان، صح؟ مظبوط؟ ولكن ما هوش قاصد للمقصد الأصلي فيه. والتعبد بذلك العمل منتف، وإن لم يمتثل الأمر فذلك أوضح في عدم القصد للتعبد فضلا أن يكون مخلصا فيه. ليه؟ لأنه ما يفعلوش تعبدا، هو يفعله من جهة أنه من المأذون فيه فهو يفعله يعني. وقد يتخذ الأمر والنهي عاديين لا عبادين إذا غلب عليه طلب حظه، وذلك نقص. ممكن يبقى من وسيلة العبادة واحد بيشتغل ويجيب فلوس، ما فيش أكتر من كده. فده في هذه الحالة يبقى الأمر والنهي عاديين، من جهة عادية لا عبادية، لا يقصد فيه إلى العبادة. ولذلك الإنسان يقول أن مثلا حين مثلا يخرج العمل لاستجلاب مثلا مال لأنه يطعم أبنائه أو كذا أو كذا، أو لمن له من هم في كفالته ولهم فيما يفعل حظ، يعني يستدعي دائما قصد أو نية أنه يفعل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يكون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن باب لأن تتركهم أغنياء خير من تتركهم فقراء يتكففون الناس، يعني من هذه الأبواب الشرعية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. فأنت بتراعي بتراعي الأمر في هذا، إن في أوامر في هذا الباب، فإن لم تراعيها إطلاقا وخلص في نفسك إنك أنت بتجيبها عشان الأولاد دول وخلاص بدون شيء، فهنا باب العبادة بينتفي وبيصبح من العادة، ولكنها ليست حراما، نعرف أنها ليست حراما حتى بهذا القصد، هي بس بتبقى من العاديات. ووجه ثالث وهو أن القائم على المقاصد الأول قائم بعبء ثقيل، وده اللي قلناه إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأن هذا بيقصد إلى تجريد النفس بالمرة من أي قدر من الحظ قد يأتي مباشرة أو بطريق غير مباشر، بطريق تابع لما يفعل، تجريد النفس منه بالمرة. أما صاحب طالب الحظ فإنه عامل بنفسه. ليه؟ لأنه هو لا يلحظ يد الله أو طلب الله أو أمر الله في هذا، فهو يقوم بالفعل بنفسه. ولذلك بتجد مثلا من الأمور الملحوظة، يعني إنسان بيكون عنده وظيفة أو عنده عمل، وهو يقصد بهذا العمل، بيذهب عشان يجيب مثلا حظ لأولاده ويراعي في حظ غيره من الأولاد والأهل وإقامة العائلة وكذا. فتجد هذا إذا فقد العمل بتجد أنه يشعر بالحزن الشديد، لأنه في الأصل هو لم يلحظ فيه باب العبادة، لأنه لو لحظ فيه باب العبادة هو أصلا أعطي هذا عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى، وقصد فيه أن يأتي بالرزق البحت، الرزق اللي هو القدر من الرزق اللي يقيم أوده أو أولاده، وهذا مكفول، يعني هذا مكفول، هذا القدر ربنا سبحانه وتعالى بيكفي الرزق النمل في الجحور والحيوان وكذا، فهذا القدر. فإذا كان يقصد هذا فتجد أنه عندما يفقد الوظيفة هذه اللي بتجيب له هو بيشعر بالحزن. ليه؟ لأنه اعتمد فيها على حظ، هو يريد منها حظ نفسه، واعتمد فيه على نفسه، لم يلحظ فيها جانب العبادة في الحقيقة. فتلاقي مثل هذا يحزن لما بيفقد الوظيفة، يحزن ولا يرى أن ربنا سبحانه وتعالى يرى قدرة الله في تعويضه عنها، لأن الله سبحانه وتعالى يكفل الضرورات. ما هو هكفل الضرورات لابد هتجيل، انت زعلان ليه؟ يعني راحت منك هذا، طب ما انت الضرورات مكفولة عند الله سبحانه وتعالى، هو اللي وانت اصلا قصدت اليها للامتثال لطلب من الله سبحانه وتعالى. ربنا مش عايزك تمتثل عن طريقها في هذا الطلب عن هذا الطريق بالذات، فلا يحزنك. يعني صاحب الامر زي بالضبط مثل عبد عند سيده، فيقول العبد، يقول السيد للعبد انقل هذا مثلا هذه الاغراض او هذه البضائع من هنا الى هنا، وهو يعلم ان سيده يعني بوقت الغذاء بيحط غذاء، وقت العشاء بيحط العشاء، هو يعمل هذا، ولكن بيقول له انقل هذه البضاعه. في يوم من الايام راح وجد ان هذا الباب، هذا الجراج، هذا المكان اللي فيه البضاعه مغلق مقفول. ما الذي يحزنه في هذا؟ يعني ايش اللي يحزنه؟ السيد لا يريد ان تنقل انت البضاعه من هنا الى هنا، لا يريد ان تاخذ بهذا، ولكنه هيجيب لك غذائك، هتروح في وقت الغداء هتلاقي الغداء في العشاء. الا اذا كنت انت تراعي ان نقل هذه البضاعه ليس فقط انك تجد الغذاء والعشاء او المأوى الستر لتنام، لا، انت تريد، هو بيعطيك افضل على كل ساعه بتشتغل فيها، وبيعطيك اكثر، وانت تريد اكثر من هذا، انت تريد ان يكون عندك سياره تنتقل فيها بين البضائع، تكون عندك كذا ويكون عندك كذا ويكون عندك كذا، اذا انت تلحظ حظ النفس هنا اكبر. اذا من يراعي المقاصد الاصليه في الحقيقه لا يحزن في عند هذا، اذا حدث مثل هذا. ليه؟ لانه لا يراعي حظ نفسه. وهؤلاء هم الاعلى درجه. يقول وغير مستويين، فاعل بربه وفاعل بنفسه. شوف، واحد فاعل بربه يعني هو يفعل فعل وينقل بضاعه بس بربه. ليه؟ لان ربه قال له انقل بضاعه من هنا لهنا. واحد فاعل بنفسه، هو بينزل روح الشغل لان هو هيجيله من الشغل هذا دخل اضافي عن الاكل والغداء والعشاء. ففاعل بربه وفاعل بنفسه، فالاول محمول والثاني عامل بنفسه. واحد محمول يعني ربنا هو اللي شايله ابتداء، شوف، والثاني عامل بنفسه. ليه؟ لانه هو عامل بنفسه، فهو لما بيفقد الوظيفه او العقد اللي جاله هذا هو عليه يدور على واحد ثاني، عليه يجيب واحد ثاني. فشوف المشقه هنا، وبالك ان المشقه هنا بتبقى عنيفه. ليه؟ لانه بيواجه هذا الحدث بنفسه، مش بالله سبحانه وتعالى. يبقى عليه عبء ان هو يرجع يوفر هذا الموضوع. ولذلك بتجد امثال هؤلاء الناس اللي بيراعوا هذه المقاصد بهذه الطريقه ويراعوا حظوظ انفسهم هم بيكونوا اضعف في مواجهه الازمات، لان عبئها ثقيل. يعني انت بتتخلص ابتداء من ثقل هذه الماساه اللي بتقع عليك او هذا الامر او عدم وجود كذا عن طريق انك بتبقى محمول. ما انت في حد حاملك، انت حامل العبء وفي حد اخر يحملك انت بالعبء وهو الله سبحانه وتعالى. يعني انت محمول فانت لا تشعر بالحمل، أما الآخر فيشعر بالحمل لأنه واقف على الأرض وعلى دماغه لهذا الموضوع، فعليه أن يأتي ببديل ويأتي بكذا ويوفر كذا. فهذا الأمر هو يعني هو الذي يقصده. فإن قيل فنحن نرى كثيرا ممن يسعى في حظه بلغ الرتبة العليا في أهل الدين، بل قد جاء عن سيد المرسلين كان يحب الطيب من النساء وكذا، وهو اتباع للحظ، وقد بلغ الدرجة العليا. فهذا في هذا الطرف. ونرى أيضا كثيرا ممن يسقط حظ نفسه وعمل لغيره، ومع ذلك فليس له في الأخيرة من خلاق، كثير من الرهبان. وبين هذين الطرفين وسائط. الجواب قال من وجهين: أحدهما أن ما زعمت ظواهر وغائبات الأمور، فانظر ما قاله الإسكافي في فوائد الأخبار: حب بلا من دنياكم ثلاث، يلح لك من ذلك المطلع خلاف ما توهمت من طلب الحظ الصرف إلى طلب الحق الصرف. يقول أنه جعل من الثلاث صلاة. يعني إحنا نتوهم أن هذا الحديث يتحدث عن ثلاث أمور هي من بحث حظ الدنيا. هو أصلا بيقول الصلاة أول واحدة فيهم الصلاة، وهي أعلى العبادات. وأيضا فإنه لا يلزم من حب الشيء أن يكون مطلوبا بحظ، لأن الحب أمر باطن لا يملك، وإنما ينظر فيما ينشأ عنه من الأعمال. فمن أين لك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ دون أن يتناوله من حيث الإذن؟ وهذا هو عين البراءة من الحظ. وإذا تبين هذا في القدوة تبين نحو في كل مقتدم به ممن اشتهرت ولايته. يعني إحنا لا نرى إحنا نرى أنه بيطلب هذا، ولكن لا نعرف قصده، لأنه هذا من الأمور الباطنة. هو يحب هذا، ولكن هل هو يحبه في ببحث النظر إلى الحظ فيه، ولا بما هو مما هو ضروري فيه؟ أما الكلام عن الرهبان فلا نسلم أنها مجردة من الحظ، بل هي عين الحظ. ليه؟ لأن الرهبان أصلا لهم سمعة في الدنيا ولهم كذا، وبيشتهر عنهم أنهم زي أصحاب الولايات اللي هم بيأخذوها بغير الحق، لهم سمعة ده الرئاسة. هو تحدث هنا عن الرئاسة. نعم فلك حب الرئاسة آخر ما أخذ من رؤوس الصديقين. هذا حب الرئاسة، هذا أكبر شيء في حظوظ النفس. وهذه كلمة حقيقية، لأنه موضوع الرئاسة دي أقوى الحقيقة. طبعا الرئاسة مش لازم تكون، ما هو الرئاسة على أقدار. ممكن واحد بيقصد الرئاسة زي السيسي الكافر هذا الملحد عن طريق أنه هو يقصد أن يبقى رئيس للجمهورية. الرئاسة درجات. في واحد بيبقى رئيس على أربع أنفاق، فبرضه حب الرئاسة ما هي نفس القدر، ما كل واحد على قدره. فالمراعاة هنا بتبقى على قدر العام. ده وجه. الوجه الثاني أن طلب الحظوظ قد يكون مبرأة من الحظوظ. أنت بتطلبها، ولكن أنت تقصد فيها زي ما قلنا المقاصد الإيه. والفرق أن الباعث على طلب، وقد يكون والفرق بين أن الباعث على طلبه أولا إما يكون أمر الشارع أو لا. فإن كان أمر الشارع فهو المبرأ، الحظ المبرأ المنزه، أو لا يكون اللي هو بالقصد الأول اللي هو المقاصد الأصلي، أو لا يكون وليعد مثل هذا حظا ولا سعيا فيه بحظ. لأن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي كان فرعا من فروعه فله حكم. فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول فإنما سعى في الحظ وليس ما نحن فيه هكذا. هاي واضحة، يعني اللي فاهم اللي احنا قلناه قبل كده يفهم الجملة هذه. وعلى الجملة فالإخلاص في الأعمال إنما يصح خلوصه من اطراح الحظوظ، لكنه إن كان مبنيا على أصل صحيح كان منجيا عند الله، وإن كان على أصل فاسد فبالضد. واتفق هذا كثيرا في أهل المحبة، فمن طلع أحوال المحبين رأى اطراح الحظوظ وإخلاص الأعمال لمن أحبه على أتم الوجوه التي تتهيأ من الإنسان. فإذا قد ظهر أن البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص، وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدمه ولا أنفيه. هو تحرز هنا، قال أنا لا أنفي الإخلاص، هو بس أقل، ويفضل يقل القل لغاية ما يبقى الحظ البحت هو المغادر، بينتفي الإخلاص بالكامل. وإن كان مأزوم فيه، قد ينتفي الإخلاص بالكامل. يعني هو في الاثنين يا أخوانا بيتحدث في المأزوم فيه، ما بيتحدث في الأعمال المحرمة ولا المكروه، لا زال يتحدث في الواجب والمندوب والمباح حتى في هذه الجملة. شوف، فنفي الحظوظ إن كان من باب المقاصد التابعة، فحتى إذا كان لمراعاة جانب الحظ بالكامل فهذا أمر ينتفي فيه الإخلاص ويرتفع عنه وترتفع عنه وجه العبادة، ولكن يبقى في جانب المأزوم فيه، لأنه هو تحرز بكلمة المأزوم فيه في أول المسألة، صح؟ في صفحة 168 في أول مسألة الربيع قال من المأزون فيه وتحرز، فهو ده باقي إلى الآن. ثم فرع بعد ذلك فصول قال أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات، سواء كان عبادات أو العادات، صح؟ وهذا احنا هذا نتيجة واضحة مما ذكرنا، إنه إذا قصدت المقاصد الأصلية أصبحت العادات عبادات ابتداء. والقلب يقول مثلا إما باليد فظاهر في وجوه الإعانة، وإما باللسان فبالوعظ والتذكير، إنه حتى المقاصد التابعة بتكون العادات فيها عبادات، زي باليد في وجوه الإعانات، زي باللسان بالوعظ والتذكير، زي بالقلب لا يضمر لهم شرا بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي تصفوا بها ولو بمجرد الإسلام، ويعظمهم محقر نفسه بالنسبة إليه. ماشي يا شيخ شاطبي هنا، بس أنا أحب أضيف كلمة على كلامه هنا، وهي ويعرفها بأحسن الأوصاف التي تصفوا بها ولو بمجرد الإسلام وبكراهة أعداء الإسلام. والله يكتبها جنب الكلام هذا، لأنه هو هنا يعني ممكن يخيل على البعض أنك أنت أي واحد يعني بيقول أنه هو مسلم وبتاع تقعد توصفه بقى، هتتوهم كلام البرهامي، يعني الخبيث البرهامي هذا، أنه لا مسلمين هدول، وإحنا شوف أو الشطب بيقول أنك لا تضمر لهم شرا وتصفهم ولو بمجرد الإسلام أحسن أوصاف، لا، حط جنبها وبكراهة أعداء الإسلام والقائمين على إزالته وكذا وكذا. هذا من مما يجعل الكراهة هذه من باب المقاصد الأصلية، ماشي؟ بل يقتصر في هذا على جنس الإنسان، لكن تدخل الشفقة في الحيوان. شوف هنا animal rights اللي يقول لك الانيمال رايتس، الشطب كتب عليها من 700 سنة، هي حقوق الحيوان، مش صحيح؟ والله هذه كتب عنها في حقوق الحيوان يا اخواننا اهو. فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداء بنبيه، فكيف لا تكون تصريف من هذه من هذه سبيله عبادة كلها. فصل آخر من ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل أعلام الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، هذه ذكرناها كذلك. ليه؟ لأنه ما كان أصلا في المقاصد الأصلية هو أصلا على باب الوجوب، ما فيش في المقاصد الأصلية ندب وإباحة، فده هي أصلا واجب ومحرم، مضبوط؟ فهذا هو. فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي، طبعا إما الحظ الجزئي في الفروض العينية، والحظ الجزئي في الفروض الكفائية، مظبوط؟ والحظ الجزئي في الفروض الكفائية بيكون إيه؟ إذا كان مندوب بالجزء بيبقى إيه؟ واجب بالكل. إذا رجع إلى الوجوب مرة أخرى، تذكروا أنتم في كتاب الأحكام اللي ذكرناها الكلام، فبيرجع سواء في العينية أو الكفائية من المقاصد الأصلية بيرجع إلى أحكام الوجوب، سواء الوجوب العيني أو الوجوب بالكل، مظبوط؟ ومن فصله من ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد وإما لمجرد امتثال الأمر. شوف، وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصد الشارع، وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد أولها وأنها نور صرف، كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشر، فهو حر أن يترتب الثواب فيه المكلف، حريا يقصد يعني حري أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله، مش مفيش خالص كله يعني، لأن الأخذ الأمر والنهي بالحظ وأخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه وخص عمومه فلا ينهض نهوض الأول. يبقى هنا أنه يقصد أنه إذا مرة أخرى هو يعني يجيبها مرة أخرى أن أن المقصد الأول لو تحراه من حصول المصلحة أو درجة المفسدة فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع. أحب أنا أضيف إلى هذه، لأن هذه مفهومة، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن أنا أضيف حتة بسيطة، يعني هنا إضافة بسيطة لما ذكر الشاطبي هنا، وهو كلمة من حصول مصلحة أو درء مفسد، إنه دائما من تحرى قصد الشارع الأصلي وقام به على هذا الوجه الذي يبينه الشاطبي، اللي هو يتضمن قصد إلى ما قصد الشارع في العمل، سواء بتلبية أمر الشارع مباشرة أو بعد ما فهم ما قصد، أو لمجرد الامتثال، سواء لمجرد الامتثال أو بعد فهم، دائما بتأتي فيه مصلحة وتدرأ مفسدة، دائما بتأتي به مصلحة وتدرأ به مفسدة. ليه؟ هذا أمر بسيط، هذا أمر بسيط. ليه؟ لأن هذا دائما، لأن كل المقاصد الأصلية هي مقاصد تقع على وفق إيقاع مقاصد الشريعة في أعلى درجاتها، في درجة الضروريات منها، وإيقاعها على هذا لا يمكن أن يأتي بغير المصلحة، ولا يمكن أن يقع بإيقاع مفسدة. فدائما من هذا حاله، ما يقع له نتيجة هذا هو إيجاد مصلحة، هو حصول مصلحة أو درء مفسد دائما. ولذلك ما قد نرى ما يحدث لبعض أصحاب الفضول والأفضال من إشكالات، حتى إن كانوا يتحروا هذا المقصد الأصلي وكذا، هذا الأمر لا بد أن نرى فيه وجه المصلحة البحتة، لأنه لا يمكن يكون فيه وجه مضر، لا يمكن أن يقع فيه مضر، لا يمكن إلا أن يكون، لأنه تحر في، يعني لو اختلط الطلب فيه ما بين قصد الأمر والامتثال بالكامل، أو عمل ما طلبه الشارع بالكامل بطلب حظ النفس من الأمور التابعة، قد نقول أن طلب حظ النفس هنا قد يكون اختلط، فقد تقع فيه بعض المفاسد في الطريق، ولا لا؟ لأنه هو يتحدث، هو يقصد فيه إلى جلب حظ نفسه أو حظ غيره، أو حظ غيره، بس عن طريق طلب هذه الحظوظ، فقد يخطئ الطريق في هذا، قد يفعل ما يعني لا يكون فيه تحري قصد الشارع بالكامل، فقد يكون العمل فيه خطأ في التوجه في بعض الأحيان، فقد يكون فيه بعض المفسدة، أو قد يكون فيه بعض المصلحة، أو تفقد فيه بعض المصلحة. إنما إن قصد هذا فلا يمكن إلا أن يكون إلا حصول المصلحة بالكامل، ولا يأتي عن كده، ولا يكون إلا إن كان يقصد إلى إلا أن تأتي من المصلحة. هذه فقط إضافة إلى هذا الفصل، مظبوط؟ فصل آخر يقول أن العمل على المقاصد الأصلية يسير الطاعة أعظم، وإذا خلفت كانت معصيتها أعظم. طبعا هذا أمر كذلك مبني، أما الأول فإن العامل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق، لأنه يريد إصلاح نفسه وإصلاح الناس، لأنه هو لا يفعل ما يفعل إلا من جانب ملاحظة الأمر الشرعي لإصلاح الناس. وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر، وإذا فعل جوزي على كل نفس أحياه. وذلك من يلحظ هذا المقصد الأصلي بيجازع، كواحد مثلا يكتب مقال أو يلقي محاضرة أو يخرج كتاب، هو أصلا يكتب هذا ويريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك له، وذلك في الحديث أنه إيه، فإنه لا، ومن سن سنة حسنة فله مثلها مثل إيه، من عمل بها اليوم القيامة، هذا من هذا الباب، فله أجرها وأجر من عمل بها اليوم القيامة. فهذا هو من هذا الباب، أنه القصد في هذه السنة الحسنة، سواء كان عن طريق كتابة شيء أو قول شيء أو محاضرة أو جلسة أو كذا أو كذا أو كذا، أو في باب توزيع المال أو الإعانات أو كذا، فهذا بيكون الجزاء فيه جزاء عن طريق جزاء مباشر له عن الفعل وعن كل نفس بيفعل بيصلها هذا القدر من العمل، بيصل إليها ويصل إليها الإحسان من هذا القدر. وإذا خلفت كذلك، يعني بالضبط لما قال إنه من قتل نفس فكان من قتل الناس جميعا، إنه ليه؟ لأنه هو ومن سن سنة سيئة، وكذلك من سن سنة سيئة من هذا الباب، إنه هو الفعل بيكون أكثر جرما حين لا يلاحظ فيه إذا خلفت كلمة سيئة. ليه؟ لأنه هو أصلا بيمنع باب من أبواب الضروريات سواء عينية أو كفائية اللي بيخالف هذا. ما انت بتخالفها ازاي؟ بانك تمنع الضرورات ان تحدث ان تقع، او سواء للعين او ولذلك حرم الله قتل النفس، حرم الانتحار. انت بتمنع هذا، انت هذا معصيتها اعظم، مظبوط؟ هذا ما هو من هذا الباب. اما الثاني فان العامل على مخالفته عامل على الافساد العام، وهو مضاد للعامل على الاصلاح العام. وقد مر أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر، فالعامل على ضده يعظم به الوزر. ولذلك كان هو نفس المثال، كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحترمة، لأنه أول من سن القتل. ومن هنا تظهر قاعدة أخرى، وهي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت رجع لاعتبار المقاصد الأصلي. وبيتكلم هنا عن أصول الطاعات، أصول الطاعات اللي هي إيه؟ اللي هي الواجبات أصول الطاعات، مش ليس لا يتحدث عن المندوبات في الطاعات، يعني سنن الصلوات وكذا. بيتكلم عن الصلاة، بيتكلم عن صيام رمضان، بيتكلم على الأمور، بيتكلم على الحج أو العمرة، عن الأصول. فتجدها كلها في الرجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلي. وتجد كبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفة هذه الأصول. وتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا، بأنك تجده مضطردا إن شاء الله.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.